بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس السادس من تفسير سورة قاف، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى حال الكفار وردهم لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام والبعث بعد الموت، ورد الله سبحانه وتعالى عليهم بشبهة تسويتهم بعلم الله مع علم المخلوقات بأن رد عليهم بواسع وكمال علمه. بعد ذلك هنالك إضراب وانتقال أعظم من الإضراب الأول. الإضراب الأول هو قول الله سبحانه وتعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هنا قول فظيع وقول شنيع وقول قبيح، أضرب الله سبحانه وتعالى وانتقل من قبح إلى قبح، ومن شناعة إلى شناعة، ومن قول وجرم فظيع إلى قول وجرم فظيع آخر، وهو قول ربنا سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. فهنا تكذيبهم بالحق أعظم جرما من تعجبهم أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسولا بشرا من صنفهم وجنسهم. قال بل كذبوا، بل هنا للانتقال والإضراب أمر آخر، بل كذبوا هم الكفار، وهذه صفة ملازمة وملاصقة للكفار، هي التكذيب والإباء والاستكبار والجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه من خصال أهل الكفر. قال بل كذبوا بالحق، والحق هو أعلى مراتب الصدق. وقال المفسرون بل كذبوا بالحق أي كذبوا بالقرآن، وقال غير واحد أي الإسلام، كذبوا بالإسلام، وقال آخرون بل كذبوا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال غيرهم بل كذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الطبري أن هذه المعاني كلها واردة ومحتملة، فمن كذب بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد كذب بالقرآن، وقد كذب بالإسلام، وقد كذب بالبعث بعد الموت، لأنه من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم، بمجرد أن بلغهم الحق ووصلهم دون تفكير ولأول وهلة ودون تأمل كذبوا مباشرة. لذلك هذه من خصائص أهل الباطل وأهل الكفر، التكذيب المباشر دون أي تأمل للحق. لذلك ينبغي للمسلم حتى لا يقع في خصلة من خصال أهل الكفر إذا بلغه الحق أن ينصاع وينقاد مباشرة، وإذا بلغه أمر أن لا يرد هذا الأمر مباشرة حتى يستوفي ما فيه من الحق ومن العلم ومن اليقين. إذا جاءك دليل، آية أو حديث، لا تقل أنتظر أو لا ترد مباشرة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، مباشرة لا، انتظر، تمهل، أعمل هذا الدليل بما أراد الله سبحانه وتعالى. هنا قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم. من هم الذين كذبوا؟ الكفار. لذلك من أعظم خصالي بقياس العكس وبمفهوم المخالفة، من أعظم خصال أهل الإيمان هو التصديق المباشر بالحق. لما كذب أهل الكفر فإن أهل الإيمان هم مصدقون، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي أمر ملتبس، أمر منكر، أمر مضطرب، أمر مختلط، كما قال الله سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان. هذا الماء المالح مع الماء العذب خلطهم، فهم في أمر مريج أي مختلط. لذلك هنا كل من كذب بالحق أو كذب بالصدق أو كذب بالدليل أو كذب بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو رده بعقله فهو في أمر ملتبس، في أمر مضطرب، في أمر متأرجح، ليس له قرار وليس له استقامة وليس له ثبات، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مريج أي مضطرب، لا تستقيم لهم حال. لذلك مرة قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام شاعر، ومرة قالوا كاهن، ومرة قالوا مجنون، ومرة قالوا كذاب. اضطربت أقوالهم، هذا معنى فهم في أمر مريج، اضطربت أقوالهم، ليس لهم قول ثابت. لماذا؟ لأن مبنى ردهم وقرارهم إما الهوى وإما الحسد وإما الكبر وإما الجهل وإما العناد وإما الخوف على المكانة والجاه والمنصب. لذلك رد الحق له أسباب، وانصراف الناس عن الحق له موانع ودواعي، أجملها شيخ الإسلام بأمرين: الجهل وسوء القصد. ولكن المتأمل والمتتبع لأحوال الناس وأهل الكفر على مر التاريخ، والمتأمل لآيات القرآن، يجد أن أسباب كثيرة تجعل الإنسان يرد الحق إذا جاءه. مجمل هذه الأسباب خمسة، الأسباب التي تجعل الإنسان يرد الحق، وهذه مهمة، لأن إعمال ضد هذه الأسباب هي معينة على أن يكون الإنسان في طريق الاستقامة وقبول الحق. السبب الأول الجهل، لأن الإنسان عدو ما يجهل. قال سبحانه: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. كذبوا بأمر مباشرة عندما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وحثهم على الإيمان بالقرآن وأتاهم بمعجزات، كذبوا مباشرة دون النظر ودون العلم ودون التفصيل ودون التأمل. قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فإذا أتاك أمر لا ترد هذا الأمر مباشرة، تقول: أنا ما سمعت بهذه الآية وما سمعت بهذا الحديث وما أعلم بهذا الحكم. ابحث وتحرى وليكن لديك علم تفصيلي عن هذا الأمر بالدليل قبل أن ترد، لا ترد مباشرة. قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فالجهل سبب كبير من أسباب، بل قال ابن القيم: وهذا الغالب في حال الناس، رد الحق بسبب الجهل. لذلك هنا مقتضى ذلك يستوجب على المسلم أن يتعلم، فالعلم يقودك إلى الحق، العلم يقود المسلم إلى الحق. السبب الثاني الحسد، يأتيك إنسان بأمر يقول لك: هذه سنة واترك هذه بدعة وهذا لا يجوز وهذا حرام، هو بقرارة نفسه يحسدك على ما عندك من علم وعلى ما عندك من معلومات أو على ما عندك من مكانة، فلا يأخذ بذلك فقط لأجل الحسد. من فلان حتى ينصحني؟ ومن فلان حتى يقول لي افعل ولا تفعل؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ماذا قال الله؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحسد سبب عظيم من أسباب رد الحق. لذلك ضد الحسد هو الإنسان أن يتجرد ويتواضع ولا يترفع على الناس. السبب الثالث الصحبة السيئة. الصحبة السيئة، معظم كفار قريش ردوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم تواصوا وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تواصوا فيما بينهم أن لا يسمعوا، صحبة سيئة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الصحبة السيئة. لذلك الصحبة الصالحة الحسنة تعين الإنسان على قبول الحق. لذلك عندما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أصحاب الكهف وهي فيها معنى الفتنة في الدين، العلاج كان هو اتباع الوحي والصحبة الصالحة. قال: واصبر نفسك، بعد أن ذكر القصة قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذا سبب موجب لرد الحق، هو الصحبة السيئة. فينبغي للعبد أن يكون مع صحبة صالحة حتى يقبل الحق ويستقيم في طريق الحق. السبب الرابع هو الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فاتباع الهوى يجعل الإنسان يرد الحق، لأن الهوى يهوي بصاحبه إلى نار جهنم عياذا بالله. من الأسباب كذلك الكبر والتعالي والترفع. يقول ربنا سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، بسبب الهوى. فهذه خمسة أسباب تجعل من الإنسان يرد الحق: الجهل والصحبة السيئة والحسد والكبر والهوى. هنالك أسباب أخرى لكن هذه مجملها. لذلك يقول شيخ الإسلام: من لم يقبل الحق ابتلاه الله بقبول الباطل، إما شاكرا وإما كفورا. أنت عندك حق وباطل. قال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. ومن هداية هذه الآية حتى لا يقع المسلم بالتشكيك بالحق أو التكذيب بأي من الحق الذي بلغه وجاءه، ينبغي أن يتعلم هذا الحق: الإسلام والقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام وطريق النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فحتى تسلك طريق الحق لابد أن تتعلم الحق، الطريق الموصل إلى الحق، وطريق أهل الحق، وصفات أهل الحق. فهذه ينبغي أن يتعلمها المسلم حتى يصل ويثبت على هذا الأمر. كذلك من هداية هذه الآية: كل من جاءه الحق والصدق والدليل ولم يأخذ به فهو في أمر مضطرب متأرجح ملتبس لا يستقر على قرار. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، وكل من سار على هذا الطريق فهو في أمر مضطرب. لذلك من فوائد قبول الحق وسلوك طريق الحق هو طمأنينة القلب وانشراح الصدر والثبات على الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لما ردوا الحق فأصبحوا في حال مختلف مضطرب، كان من قبل بالحق فأمره مستقيم، يجد السعادة ويجد الراحة ويجد الطمأنينة. يكون في كل الأوقات، في أوقات الرخاء وأوقات السراء، ثابت على الحق لا يضطرب. لذلك ذكر ابن عقيل، وهذه فائدة أخرى من فوائد هذه الآية، هي ضرورة مقارعة أهل الباطل والرد على أهل الباطل. يفهم من هذه الآية: بل كذبوا بالحق. التكذيب بالحق كما بينا، ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. فإن التكذيب بالحق من أعظم الظلم، وعليه فالرد على أهل الباطل من أعظم الجهاد. ذاك يقول ابن عقيل: إذا أردت أن تعرف مكانك من أهل الإسلام فلا يغرك زحام المصلين على أبواب الجوامع، ولا كثرة الملبين في يوم عرفة أو في الحج، بل مقارعة المناوئين للشريعة. لماذا؟ لأنهم كذبوا بالحق واستمرأوا هذا التكذيب، فحاولوا بكل ما أوتوا من إمكانيات مادية وفكرية وتقنية لإبطال الحق الذي معك، وهو الإسلام وهو القرآن. فلذلك من أعظم الجهاد هو الرد على أهل الباطل ومقارعتهم، وهذا لا يكون إلا من خلال التسلح بالعلم والتسلح بالثبات على طريق الحق، ومعرفة أهل الحق حتى تسلك طريقهم، ومعرفة أهل الباطل حتى تجتنب طريقهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، لتستبين طريقهم، لتتبين حال هؤلاء. قال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، حتى تنال راحة البال وحتى تنال الاستقرار فعليك بطريق الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.